إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من المسائل التي ينبغي أن تطرح مسألة الغلو في الدين. الغلو في الدين هذا داء أصاب الأولين ويصيب ولا يزال يصيب، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. والغلو مجاوزة الحد في الدين إما مدحاً وإما ذماً، والله سبحانه وتعالى قد ذم اليهود والنصارى فهم أهل غلو. يا أهل الكتاب، ألاحظوا، خاطبهم بأنهم نسبوا إلى علم، إلى كتاب، إلى توراة وإنجيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا يليق بمن له علم أن يدخل في هذه المتاهات. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي موضع آخر يقول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ونبينا صلى الله عليه وسلم في منى في أيام الحج كان مع عبد الله بن عباس، وأراد أن يرمي جمرة العقبة، لأن الغلو يكون يا أخوان في الاعتقاد ويكون في العمل، والعمل ممكن أن ينقل المرء من عمل إلى اعتقاد، والاعتقاد هذا خطير. الاعتقاد تستباح فيه الدماء وتستباح فيه الأعراض وتضيع فيه الممتلكات، كما هو حال الخوارج تماما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل الذي قال له اعدل، قال: ويلك إن لم أعدل من يعدل؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج من صلب ذاك الرجل أناس يقرؤون القرآن، يقرؤون كما نقرأ ويقرأ أهل السنة عموما، لكنهم يقرؤون ولا يفقهون، ويأخذون بما يفهمون لا بما فهم أصحاب رسول الله، فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس لما أراد رمي جمرة العقبة، قال: القطني حصى الرمي. فأخذ له ابن عباس شيئا من حصى الرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: مثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، يعني مثل الحصى الصغير الذي يجب أن يرمي الإنسان به جمرة العقبة. لا يجوز لأحد أن يتجاوز في الحجم، يظن أنه سيؤثر في الشيطان، أو يرميه بما لم يرمي به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من أنواع الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هلاك الناس من الغلو. بل لاحظوا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هلك المتنطعون. المتنطع يعني الغالي. هلك المتنطعون ثم عادها، هلك المتنطعون ثم عادها، هلك المتنطعون. في هذا الحديث أولا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بصيغة الماضي ويقول هلك، يعني تحقق الهلاك في هؤلاء، تحقق الهلاك فيهم، هلك المتنطعون، ثم أعادها. إذن ذكرها بصيغة الماضي ثم أكدها بالإعادة ثلاث مرات، وأكد على ذلك بعمومه، قال هلك المتنطعون، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المتنطع أي الغالي في العقائد، لا، العقائد والأعمال، فكله هالك وكله ضال وكله مضل. فلذلك هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة وتأكيد وتحذير لهذه الأمة. لكن للأسف الشديد الغلو مظاهره كثيرة، وهي حادثة وبدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذاك الرجل، ثم بدأت في أمر العبادات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء بعضهم قال أنا لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام الليل، وبعضهم قال أنا لا أفطر، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وصوب مسلكهم. ثم في عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا، ظهرت العقائد، ظهر الخوارج، ظهر المعتزلة، وظهر غيرهم من أهل الفرق الضالة. كبرت الأمور، هي لا تقف عند حد واحد، البدع كلما مالت كلما اشتد ميلها وبعدها عن الخط الصحيح. الخط الصحيح واضح بين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الانحراف البسيط أول ما يبدأ لا يكون بسيطا، ثم سينتهي بك إلى والعياذ بالله إلى بعد شديد، إلى عقائد ضالة مضلة جدا، حتى إنك ترى والعياذ بالله المسلم السالم في دينه مرتدا. وهذا ما يحصل الآن مع الخوارج. أنا أقول هؤلاء ليسوا بخوارج الآن، الآن الذين يقاتلون في الشام داعش وغيرهم، هؤلاء هم لو قارناهم بالخوارج الأولين هؤلاء غلاة الغلاة. فلذلك لاحظوا من يتصيدون، الجهل من الناس، أو الذين دخل عليهم كما يقولون بعد ضغط شديد دخل عليهم الدين، فأخذوا يصطادون من الشمال الأفريقي، شمال أفريقيا مثل تونس وغيرها، يصطادون هؤلاء ويبعثون بهم ليكونوا محرقة لهم وللمسلمين، فيبعثون بهم لأن هؤلاء في الغالب يغلب عليهم الجهل، بل هم في عمق الجهل، ومع هذا يتكلمون في الدين ويتكلمون في ردة هذا وفي قتل هذا وفي استباحة دم هذا. هذه من المصائب التي أقول إنها أشد مما كان عليه الخوارج الأول. فلذلك الآن الغلو له مظاهر عديدة، الغلو في الدين قلت لكم إما أن يكون في اعتقاد وإما أن يكون في عمل، وكله ضلال وكله زيغ وكله انحراف وكله خطر على الأمة الإسلامية. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرى شيئا من الغلو يبادر بالإنكار عليه، حتى وإن كان في أمر يسير. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أناس أرادوا التقرب إلى الله، هذا ما يريد أن يتزوج، يقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله حتى أكون مع الله، والآخر يقول سأصوم ولن يقطع الصوم، والآخر يريد أن يصلي طول الليل. هذا نوع من أنواع الغلو أنكر وشدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم لما رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ناس يسبحون بالحصى، فقال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلى وأنيته لم تكسر، فوالله لا أنتم على ملة الله أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يدركه، فرجع من رجع ومن أصر انتقل أمره. يقول الراوي فأصبح هؤلاء بعد أن أصروا عامتهم يطاعنون يوم النهروان، أي تحولوا إلى الخوارج. هذا أمر طبيعي، البدعة تأتي بالبدعة، والبدعة تأتي إليك بأشياء لم تكن على بالك. فلذلك السلامة من هذه الأمور أن يكون الإنسان متبعا للسنة. فالغلو الآن اللي حاصل أكثره الغلو في الأمة هذه الآن للأسف الشديد الكلام في قضية الحكام، هذا غلو فيه. من الناس من غلت يمينا، ومن الناس من غلت شمالا ترى. فمن الناس تراه أن الطاعة في كل شيء وهذا ضلال، ومن الناس من ترى ومن ترى عصيانهم في كل شيء وردتهم. إذن نحن لا نريد أن نكون لا مع هذا ولا مع ذاك. العدل كما قال شيخ الإسلام أن تكون الوسط، الوسط الذي أمرك الله به، لا الوسط أن تختار بين القولين وسطا، لا، أن تختار ما اختاره الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا أي عدولا، يعني بين هؤلاء وهؤلاء. فلذلك في كلمة عند السلف يقولون دين الله بين الغالي وبين الجافي، دين الله بين الغالي والجافي، الغالي صاحب الغلو والجافي المقصر. فلا نريد تقصيرا إهمالا وتفريطا، ولا نريد كذلك غلوا. فلذلك بعض الناس كما قال شيخ الإسلام يتكلم في قضايا الغلو والغلو ويشدد في إنكارها، وفي نفس الوقت يقع هو في التفريط، يقع في التفريط والتضيع لدين الله عز وجل. وهذا ما حصل فيه تناقض عند أهل البدع، حتى عند الخوارج. عند الخوارج الأولين عينوا لأنفسهم امرأة تحكمهم، وهم يرون أن الحاكم يجب أن يكون من قريش وغير ذلك، ولذلك غيروا وجعل بعضهم امرأة عليهم تحكمهم، ومنهم وصل به الغلو إلى أن ينفي أن يكون لابد، يقول يعني لا يجب علينا أن ننصب حاكما علينا كالنجدات وغير ذلك. فالشاهد يا أخوان أن من انحرف يمينا أو شمالا عن الحق لابد أن يأتي ببدع، ويأتي بأمور متناقضة في الدين يناقض هو نفسه. فلذلك الخط المستقيم أن تسلك ما سلكه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهذا الغلو في الدين في جانب الحكام الغلو، نحن يجب علينا أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي صح بالحاكم نقول به، وما لم يصح لا نقول به، ونفعل ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أمرائهم وولاتهم من النصيحة بالسر ومن الكلام ومن الدعاء لهم، عدم الخروج وتحذير الناس من الخروج على ولاة الأمر، هذا واجب. لما؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك. هذا الأمر أقول من الأمور الواجبة التي يجب أن ننتبه لها، فلا نكون على طرفين. يجب علينا أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الغلو في قضية الولاء والبراء، الغلو في قضية الولاء والبراء هذه قضية كذلك كبرت وتشعبت، حتى إنهم يرون كل من جلس مع كافر أو نصراني يكون مرتدا. هذا غلو شديد. وكل من صالح أو طلب الصلح مع هؤلاء الكفار يكون مرتدا. إذن هؤلاء لو هؤلاء يعني عندما يتكلم عدوم بمثل هذا الكلام كأنه لم يقرأ شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش؟ صالحهم بالحديبية، وصالحهم بشروط نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لها فقالوا يا رسول الله لمن أعطي الدنية في ديننا؟ صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصالح أصحابه كذلك غيرهم من الكفار. هذا لا يكون من موالاة الكفار في شيء أبدا. لكن المصيبة يا أخوان، المصيبة أن يأتي ناس يتسلقون ويريدون أن يكونوا في مكان أهل العلم، وبالتالي هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتون بغير ما أنزل الله فيضلون ويضلون غيرهم. هذه مصيبتنا الآن في عدم الفهم وعدم الرجوع، بل عدم الرغبة في الرجوع إلى منهج السلف، ويرون أنفسهم، وهذا من الاغترار، يرون أنفسهم وأنهم هم أهل الحق وأنهم هم أهل الصواب، حتى إنهم احتقروا كل العلماء في عصرنا هذا، ويرون أنهم بين مداهن وبين مرتد. فإذن كيف يرجع هؤلاء إلى الحق؟ أنا أقول هذا من عقوبات الله لهم بسبب إعراضهم، فالله صرفهم وزين لهم وأشقاهم فيما هم فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فإن الغلو يا أخوان، الغلو في الدين أمره خطير. ديننا دين يسر ودين علم ودين سهالة وسهولة. الله جل وعلا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين السهل الذي لا يكلف الله فيه نفسا إلا وسعها، ولا يحمل المرء إلا ما يطيق، ولا يحكم فيه على ما في القلوب، إنما علينا في الظاهر، والله يتولى السرائر والحساب عند الله جل وعلا. فنحن وفق هذه الضوابط لا يجوز لأحد أن يتعدى على أحد في دمه وهو يشهد لا إله إلا الله. أسامة بن زيد في معركة من المعارك ضربه رجل ثم علاه أسامة بالسيف، فلما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه علامة تدل على أنه خاف من السيف، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه وقتله. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه عتابا شديدا حتى إنه تمنى أنه لم يكن قد أسلم، لأن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذ المرء على هذه الدماء التي تذهب، دماء المسلمين، دماء من يشهد أن لا إله إلا الله، كيف يستهان بها؟ كيف يستهين المرء بدماء المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله وهو يرجو لقاء الله ويجاهد كما يزعم في سبيل الله ويدعو إلى ذلك؟ كيف سيلقى الله بالدماء؟ هذه الدماء كلها تتعلق برقبته يوم القيامة. ومن هنا نقول الأمر عظيم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قبيل الوفاة أكد على ذلك، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وكان هذا في يوم النحر. فالشاهد أيها الأخوة أن هذا الغلو في الدين لا يجلب علينا إلا الدمار، الغلو في الدين لا يجلب إلا الدمار. إذن لابد من الرجوع للكتاب والسنة والرجوع إلى سلف هذه الأمة من العلماء. الأمة لا يزال فيها خير، الأمة فيها علماء، ولذلك الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ليس المقصود فقط كان في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وانقرض، لا، إلى أن تقوم الساعة العلماء متوافرون وورثة الأنبياء موجودون. فلا بد لنا أن نسأل، ومن لا يعلم عليه أن يسأل من يعلم، حتى نخرج من هذا المازق الذي وقع فيه وأوقع الناس فيه. لذلك ليست القضية قضية جهاد وإعلان جهاد بدون علم، بل ما قام الجهاد إلا بعد علم، ما قامه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نشر العلم ونشر الدين ونشر الخوف والتقوى. لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في نفوسهم كانوا فعلاً ممن يحرص على الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك. أما الفوضى هذه يؤتى بكل من هب ودب للجهاد، هذا هو التضييع وهذا هو الضلال بعينه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وافق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم انصر المجاهدين في الشام والعراق وغزة وفي كل مكان. اللهم سدد سهامهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأقم الصلاة.